بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأولا نطالب بما يسمى بالواجب، وهو تلخيص كتاب أو رسالة الدماء الطبيعية للعلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والأمر الثاني أنه سبق أن تدارسنا في الدرس الماضي من مقدمة ابن أبي زيد القيرواني مسألة أو المسألة التي ذكرها الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، تذاكرنا فيه عدة مسائل، منها مراتب الإيمان بالرسل وإقامة الحجة بالرسل ومسألة الفرق بين النبي والرسول، ثم مسألة ختم الرسالة والنذارة والنبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأخذنا شيئا مختصرا من سيرته صلى الله عليه وسلم وكيفية تحقيق الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ثم أخذنا الإيمان بالقرآن وخصائص هذا القرآن، ثم تدارسنا مسألة الساعة والبعث وعلامات الساعة الكبرى والصغرى، ثم تدارسنا مسألة مضاعفة الحسنات، مضاعفة الله للحسنات لعباده المؤمنين، ومسألة التوبة والصفح عن الكبائر والفرق بين الكبيرة والصغيرة وحكم فاعل الكبيرة. ثم في هذا الدرس نشرع في القراءة، فليتفضل أخي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه في مقدمته من كتاب الرسالة: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمه فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي الذي أخلق منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه لما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، وألحد بآياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته، وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا بعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وتوضع موازين الوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. وأن الصراط حق يجوزه العباد بفضل أعمالهم، فلا دون متفاوتون في سرعة النجاة عليهم من نار جهنم وقوم أغرقتهم فيها أعمالهم. والإيمان بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلده أمته لا يظهر من شجن منه ويذاب عنه من بدل وغير.
قوله رحمه الله تعالى: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها، قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته. في هذه الفقرة عدة مسائل. المسألة الأولى من مسائل ما ذكره المؤلف عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار، عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن النار أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا يفنيان، أنهما مخلوقتان موجودتان الآن وأنهما لا يفنيان، إذن هذه المسألة هي على فرعين. الفرع الأول اعتقاد وجود الجنة والنار الآن وأنها مخلوقة الآن، وهذا دل عليه القرآن والسنة وأجمع أهل العلم على ذلك من أهل السنة. قال الله سبحانه وتعالى: في الجنة أعدت للمتقين، وقال الله سبحانه وتعالى: في النار أعدت للكافرين. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. قال: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، يعني أن الجنة مخلوقة الآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها حقا، ولو اقتطف منها عنقودا لأكلت منه، فهي الآن موجودة حقا. وقال صلى الله عليه وسلم: ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. فهذا يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان. وجاء في حديث أن لما خلق الله الجنة والنار أمر جبريل فذهب فنظر إلى النار إلى الجنة، ثم ذهب ونظر إلى النار، فهي مخلوقة الآن وموجودة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. عرض عليه مقعده يعني في الجنة، فإذا مات عرض عليه مقعده في الجنة، فالجنة الآن موجودة ومخلوقة. وهذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة إلا من خالف من المعتزلة والقدرية ممن قدموا العقول على النصوص. الفرع الثاني من هذه المسألة أن الجنة والنار باقيتان لا يفنيان، أن الجنة والنار باقيتان لا يفنيان، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، واتفق أهل السنة والجماعة على ذلك، وخالف في ذلك الجهمية ومن وافقهم. ويدل على أنهما لا يفنيان أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع الذي ذكره أهل العلم. فالله سبحانه وتعالى قال: إن هذا، قال يقول أهل الجنة في الجنة: إن هذا رزقنا ما له من نفاد. وقال الله سبحانه وتعالى في الجنة: خالدين فيها أبدا. وجاء في حديث ذبح الموت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فيقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويقال لأهل النار: يا أهل النار خلود فلا موت. وقال الله سبحانه وتعالى في النار: يريدون أن يخرجوا منها، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم دائم. فهذا مما يدل على بقى عدم ثناء الجنة والنار، وأن أهل الجنة يتنعمون في الجنة بلا ثناء، وأن أهل النار يتعذبون في النار بلا ثناء. لذلك قال المؤلف: فأعدها دار خلود لأوليائه. وأما في النار فقال: فأعدها دار خلود لمن كفر به. وخذوها قاعدة: لا يصح عن الصحابة ولا عن واحد منهم أنه قال أن النار لا تفنى. لا يصح، أما الضعيف فموجود، كآثار ضعيفة موجودة، لكن كآثار صحيحة لا يصح عن واحد منهم رضي الله تعالى عنهم. أما المسألة الثانية فيما ذكره المؤلف أن الجنة التي أهبط منها آدم هي جنة الجنة العليا، هي الجنة العليا، أن النار تفنى. أنا عكست؟ طيب، جزاكم الله خير. لا يصح عن أحد من الصحابة أنه قال أن النار تفنى. الجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام هي الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأوليائه، وهي الجنة التي في عليين، ليس كما قال بعض المعتزلة أنها جنة في الأرض، وقال بعض المعتزلة أنها في عدن، فهي الجنة الحقيقية كما دل على ذلك القرآن والسنة. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الخالدين. وفي الحديث حديث محاجة موسى وآدم أن موسى عليه السلام كان يحاج آدم فيقول له: أنت الذي خلقك الله بيده، يذكر فضائله، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، وأسكنك في الجنة. فهذه من الفضائل ومن الميزات التي امتاز بها آدم عليه السلام، أن أسكن في الجنة، ولو كانت جنة في الأرض لما كانت ميزة وفضيلة، لأن الجنة في الأرض كل يدخلها، فدلت الأدلة من الكتاب والسنة على أنها الجنة العليا لا كما قالت المعتزلة. المسألة الثالثة: رؤية الله تعالى في الدار الآخرة، وأن الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون في الدار الآخرة حقيقة بأعينهم، فعقيدة أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى يرى في الدار الآخرة حقيقة بأعينهم، ودل على ذلك الكتاب والسنة. والرؤية في الدار الآخرة تكون فيه مقامين: في يوم القيامة، وعند دخول أهل الجنة الجنة. ففي الحديث أن الناس قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تضامون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضامون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. وأما رؤيته في الدار الآخرة فدلت عليها أدلة كثيرة، قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالأولى بدون عصا والثانية بالعصا، فالأولى من النظرة في الوجه والنور والإشراق، والأخرى من النظر وهو النظر بالعين إلى الله سبحانه وتعالى، فيرونه حقا لا يمترون في رؤيته جل في علاه، على الأرائك ينظرون. وقال الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها رؤية الله سبحانه وتعالى في الدار في الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه، فيقولون: ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ فيكشف الله سبحانه وتعالى الحجاب، فما أعطوا شيئا ألذ وأحب من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. لذلك رؤية الله سبحانه وتعالى هي أعظم النعيم وأعظم من كل نعيم في الجنة، هنالك يذهل كل عن نعيمهم بذا النعيم، فيا نعمى لهم حمدوا. فأعظم نعمة وأعظم يعني نعيم ولذة عندما يرى الله سبحانه، عندما يرى المؤمن الله سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. وأحاديث الرؤية قد تواترت في السنة النبوية، وأظنكم تحفظون الأبيات التي جمعت بعض ما تواتر عليه كما قيل، ومما تواتر حديث من كذب: ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة وحوض، ومسح خفين، وهذا بعض. فهذا من الأحاديث المتواترة. أما أهل الاعتزال والجهمية وأفراخهم من أهل الكلام الكلابية والماتردية وغيرهم، فإنهم يعني تفاوتوا في نفي رؤية الله سبحانه وتعالى، فمنهم من صرح صراحة أن الله سبحانه وتعالى لا يرى كالجهمية والمعتزلة، ومنهم من نفى بأسلوب يعني غير صريح وإن كان مرده إلى ذلك، فقالوا إنه لا يرى يعني يرى لا إلى جهة، ومنهم من قالوا رؤية علم، فكلهم نفاة معطلة على تفاوت درجاتهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما بين الله سبحانه وتعالى أنه كما قال الشافعي: لما حجب هؤلاء في حال السخط، دل على أن المؤمنين يرونه حال الرضا. وقال الشافعي كلمة جميلة، قال: من أنكر رؤية الله حري أن لا أو حري أن يحرمها. قال: من أنكر رؤية الله حري أن يحرم منها. فالجزاء من جنس العمل، وهذا من ثمرات عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن خطورة مذهب أهل التعطيل والجهمية وغيرهم. المسألة الرابعة من مسائل هذه الفقرة عند قوله رحمه الله تعالى أن النار دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله. في هذه الفقرة مسألة ما هو الإلحاد وما هي أنواع هذا الإلحاد. الإلحاد في اللغة الميل، ألحد فمال، ومنه اللحد وهو الميل في القبر، واصطلاحا هو الميل عن الحق اعتقادا أو عملا، هو الميل عن الحق اعتقادا أو عملا. والإلحاد يدخل، إذا قلنا اعتقادا يدخل في جميع أبواب الاعتقاد، فيدخل في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، ويدخل في الأعمال بحيث أنه يميل الإنسان عن الحق الواجب عليه بالعمل. والإلحاد منه ما هو كفر ومنه ما هو دون ذلك على حسب ما ألحد فيه. ومبحث الإلحاد مبحث طويل، لكن سأقتصر على ما ذكره من الإلحاد في آيات الله وكتبه ورسله، ولأننا يعني لم يسبق أن تدارسناه مع بعضنا، وأظنه مر عليكم كثيرا، لكن من باب المدارسة. فالإلحاد على ما ذكر المؤلف، أولا القسم الأول الإلحاد في الله سبحانه وتعالى، هذا القسم الأول. وفي هذا القسم ثلاثة أنواع: النوع الأول الإلحاد في ربوبية الله سبحانه وتعالى، الإلحاد في ربوبية الله سبحانه وتعالى، وهو على ثلاثة أوجه. الوجه الأول إلحاد بإنكار وجود الله، إلحاد بإنكار وجود الله، وهذا كقول الدهريين والماديين والطبائعيين من أن الكون خلق نفسه وأن الطبيعة هي المادة الأولى وأن الطبيعة هي التي خلقت وفعلت، ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. أما الوجه الثاني فهو إلحاد القائلين بقدم العالم، وهو إلحاد الفلاسفة. وأما الإلحاد الثالث فهو إلحاد القائلين بوحدة الوجود، وهم غلاة المتصوفة والروافض. النوع الثاني من أنواع الإلحاد في الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية، الإلحاد في أسماء الله وصفاته. وهذا أظن أنه سبق أن ذكر تدارسناه، وهو على أربعة يعني أوجه. الوجه الأول أن ينكر شيئا من أسماء الله أو صفاته، والوجه الثاني أن يجعلها دالة أو أن يجعلها تشابه صفات المخلوقين. والوجه الثالث أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، أو أن يسمى الله سبحانه وتعالى بما لم يسمى أو بما لم يسمي به نفسه. الضرب الرابع أن يشتق من أسماء الله، أو الوجه الرابع أن يشتق من أسماء الله أسماء للآلهة، كما قالوا اللات أو اللات من الإله، والعزى من العزيز. النوع الثالث في الإلحاد في الله سبحانه وتعالى هو الإلحاد في ألوهية الله سبحانه وتعالى، وهو أن يصرف العبادة لغيره جل في علاه. أما القسم الثاني من أقسام الإلحاد فهو الإلحاد في آيات الله، وهو على نوعين. النوع الأول الإلحاد في آيات الله الكونية كالشمس والقمر والسماوات والأرض وما فيهن، والإلحاد في آيات الله الكونية يكون على أوجه. الوجه الأول إنكار أن الله خلقها أو خلقها غيره، أو انفرد بخلقه أو انفرد بخلقها غيره. الوجه الثاني اعتقاد أن أحدا شارك الله في خلقها. الوجه الثالث اعتقاد أن مع الله معينا في خلقها وإيجادها. النوع الثاني من القسم الثاني يعني الإلحاد في آيات الله الإلحاد في آيات الله الشرعية، وهي التي ذكرها المؤلف قال وألحد أو ألحد في آياته، تدخل هنا وتدخل في كتبه، فهي إلحاد في آيات الله الشرعية في كتبه، وهو ما أو وهي ما جاء من عند الرسل من الوحي. وآخرها يعني ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة. فالإلحاد في آيات الله الشرعية يكون على أربعة أوجه. الوجه الأول بتكذيب خبرها، ما جاء من خبر يكذبه، فهذا نوع من أنواع الإلحاد. والوجه الثاني مخالفة أحكامها، والنوع الثالث تحريفها. أما القسم الثالث من الإلحاد فهو الإلحاد في رسل الله صلى الله عليه وسلم، وهو على وجهين. كذا. طيب الأول طيب الرابع اعتقاد أن القرآن كلام أن القرآن من كلام البشر وأنه مخلوق. القسم الثالث الإلحاد في رسل الله وهو على ثلاثة أوجه. الوجه الأول تكذيبهم فيما أخبروه به، والوجه الثاني مخالفتهم فيما أمروا ونهوا عنه. الوجه الثالث عبادة الله على غير ما شرعوا. سؤال: هل الإلحاد موجود اليوم؟ موجود بأنواعه، بجميع أنواعه، بجميع أنواعه موجود اليوم. لذلك خطر الإلحاد خطره عظيم، خصوصا ما يسمى بالإلحاد المعاصر، وهو إلحاد قديم الذي هو يعني إلحاد أهل البدع. وهناك إلحاد يدخل على عامة الناس ممن لم يتحصن بالعلم وتأثر بالغرب، وهو إلحاد الماديين، حتى أن بعض المسلمين أصبح يعني بسبب أثر هذه الهجمة أصبح ماديا، بل بعضهم أصبح طبائعيا، بل بعضهم أصبح علمانيا. فالإلحاد الجديد يدخل في ثوب العلمانية، فهو الذي فهم الذين يدخلون هذا الإلحاد، ويدخلونه باسم التجربة والعلم والتطور. وأهل الإسلام لا ينكرون العلم والتطور، لكن ينكرون أن يكون العلم على حساب إنكار الدين وعلى حساب إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. واجتهدوا سعيهم في إدخال هذا الإلحاد، حتى قال من هو من بني جلدتنا أن العلمانية والإسلام الوسطي شيئين أو هما شيء واحد، حتى قال من هو من بني جلدتنا أن العلمانية والإسلام الوسطي شيء واحد. وهذا نسأل الله السلامة كلام خطير جدا. يقول الشيخ حافظ الحكمي في ميميته: واحذر مجلات سوء في الملا نشرت تدعو جهارا إلى نشر البلا بهم، تدعو لنبذ الهدى والدين أجمعه والعلم بل كل عقل كامل سلما، وللركون إلى الدنيا وزخرفها والرتع كالحيوان السائم البهم، وللتهتك جهرا والخلاعة مع نبذ المروءة والأخلاق والشيم، والاعتماد على الأسباب مطلقها دون المسبب، والإخلاق من عدم، والكفر بالله والأملاك مع رسل، والوحي مع قدر، والبعث للرمم، ولاعتناق الطبيعات ليس لها مدبر فاعل ما شاء لم يضم، قامت لديهم بلا قيوم أبدعها مسخرات لغايات من الحكم، سموه مدحا له العلم الجديد بل الكفر القديم ومنه القول بالقدم، تقسموه الملاحيد الطغاة على سهم وأكثر لا أهلا بذي القسم، وكلما مر قرن أو قرون أتوا به على صورة أخرى لخبثهم، بعض الخبيث على بعض سيركمه ربي ويجعله في النار للضرم وعجب لعدوان قوم حاولوا سفها أن يجمعوه مع الإسلام في كمم كالنار في الماء أو طهر على حدث في وقته أو إخاء الذئب للغنم. وقال رحمه الله تعالى في الجوهرة: ولا نصوخ لعصري يفوه بما ولا نصيخ لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه ينتقد يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة أين الطبيعة يا مخذول إذ وجد. فهذه هجمة شردة أو شرسة من هجمة الإلحاد تدخل بثوب العلمانية وعدم التشدد والحرية الرأي والعقيدة إلى غير ذلك من الدعوات الباطلة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ننتقل إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها. ففي هذه الفقرة مسألتان: المسألة الأولى إثبات صفة المجيء لله سبحانه وتعالى يوم القيامة، إثبات صفة المجيء لله سبحانه وتعالى في يوم القيامة كما يليق بجلاله جل في علاه. فعقيدة أهل السنة مبناها على الكتاب والسنة، ودل الكتاب والسنة على أن الله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة بلا كيف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف. قال الله سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تواترت به الأحاديث والآثار ودل عليه القرآن صريحا. فقد تواترت به الأحاديث والآثار ودل القرآن عليه صريحا أو دل عليه القرآن صريحا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم القيامة نزل الله إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية. وقال صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين. وهذا مما أجمع عليه أهل السنة من أهل القرون الأولى ومن سار على نهجهم. وقد فسره أو أهل التعطيل أولوه بتأويلات مخالفة، فقالوا في قوله سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا: وجاء أمر ربك، فأدخلوا لفظ الأمر حتى يعطلوا صفة المجيء وحتى ينفون هذه الصفة. ويرد عليهم بأدلة كثيرة جدا، لكن أذكر أننا تدارسنا في الحائية أن الرد عليهم بقاعدة من ثلاثة أوجه. في قاعدة عامة أخذناها في الحائية. أي وحدة مما هذا خلاف ما أجمع عليه السلف. طيب، ليس لديكم دليل صريح على هذا التأويل. أنتم قلتم: وجاء أمر ربك، من وين أتيتم بإدخال هذا اللفظ والأصل عدم وجوده؟ طيب الثالث، لا أول شيء خلنا في القاعدة العامة، الثالث أن هذا مخالف لظاهر النص، فظاهر النص عندنا أنه لا يوجد هذا التأويل الذي أولتموه، ولا يوجد هذا التقدير الذي قدرتموه، وجميع الأدلة وتنوع الأدلة أتت بهذا. فهذه قاعدة عامة ترد على كل معطل، أن هذا خلاف ظاهر النص، أن تأويلك هذا وتعطيلك هذا ليس عليه دليل صحيح صريح. الأمر الثالث أن هذا خلاف ما أجمع عليه السلف رضي الله تعالى عنهم. ثم تأتي بالأدلة التفصيلية كما ذكر الإخوة. المسألة الثانية في هذه الفقرة أن الله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة لعرض الأمم فيحاسبهم على أعمالهم، قال الله سبحانه وتعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. فأنا وأنت سنعرض على الله سبحانه وتعالى ونحاسب، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والحساب هو توقيف الله عز وجل العباد على أعمالهم، توقيف الله سبحانه وتعالى العباد على أعمالهم وإطلاعهم عليها. قال الله سبحانه وتعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وهذا الحساب ينقسم على قسمين: الأول عرض، العرض وهو أن تعرض على المؤمن أعماله ويعرف منة الله عليه في ستر هذه الذنوب عليه في الدنيا والعفو عنه في الآخرة. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه: تعرف ذنب كذا وكذا؟ يقول: بلى. تعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: بلى. فيقول الله سبحانه وتعالى: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما النوع الثاني من أنواع الحساب فهو ما يسمى المناقشة، المناقشة وهي استقصاء الأعمال على العبد صغيرها، استقصاء الأعمال صغيرها وكبيرها والتدقيق في ذلك وعدم المسامحة عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أليس قد قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب، وقال في رواية: إلا هلك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى:
كم باقي؟ 10 دقائق؟ صح؟ 10.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وفي هذه الفقرة مسألة أو مسائل: المسألة الأولى إثبات الميزان يوم القيامة حقيقة وأنه ميزان حقيقي له كفتان تثقل أحدهما وتخف الأخرى بما يوضع فيه من أعمال، وهو ميزان دقيق جدا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال الله سبحانه وتعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان. وأجمع أهل السنة والجماعة على إثبات الميزان حقيقة، وخالف في ذلك المعتزلة لأصل مذهبهم أنهم يعتمدون على عقولهم ولا يرجعون إلى النصوص. المسألة الثانية في هذه الفقرة أنه بعد أن تحصى أعمال العباد توزن في الميزان، وقد يوزن العمل نفسه، قد يوزن العمل نفسه، وقد يوزن العامل، وقد توزن صحائف الأعمال. قال الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم شيء وإن كان مثقال حبة، فهذا دليل الأعمال. وقد توزن، يعني نفس العامل قد يوزن، وقد جاء في النص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة، يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال صلى الله عليه وسلم لما انكشفت ساق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، انكشفت ساق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لهما أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد. وأما دليل صحيفة الأعمال فهو حديث البطاقة المشهور، وهو أنه يؤتى برجل يوم القيامة له من الذنوب، من سجلات الذنوب مد البصر، فتوضع في كفة فترجح أو تثقل، فيظن أنه هالك، فيؤتى بالبطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيقول: وماذا تفعل هذه البطاقة عند هذه السجلات التي هي مد البصر؟ فقال الله سبحانه وتعالى: إنك لا تظلم عندنا شيئا. فوضعت البطاقة فطارت السجلات، فطارت السجلات، وهو دليل على أن هذه صحائف الأعمال أو البطاقة هذه توزن. أما قوله رحمه الله تعالى: ويؤتون صحائفهم بأعمالهم فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا، هذه فيها عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات أخذ الصحف وتطايرها يوم القيامة، وأخذها إما عن اليمين وإما عن الشمال، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقال الله سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاء مقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حساب. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فالأدلة في هذا الباب كثيرة، وعلى المسلم صاحب السنة والعقيدة أي يعني يجعل هذا الموقف أمام عينيه وفي قلبه حتى يعمل ويستعد لذلك اليوم، فإن العقيدة ليست بالكلام، وهذا العلم ليس بالكلام، وإنما هو يعني علم قلب قبل أن يكون علم لسان. أما قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. ففي هذه الفقرة مسائل: المسألة الأولى تعريف الصراط، وهو في اللغة الطريق الواضح البين، واصطلاحا هو جسر منصوب على جهنم يعبر عليه للوصول إلى الجنة. والجسر ما بين ظهراني الجحيم، كما في النص: إن أحد إلا له يرد. المسألة الثانية: إثبات الصراط في يوم القيامة، وقد دل على ذلك القرآن والسنة وأجمع عليه أهل العلم. فأما دليل القرآن فهو قول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، على قول جمهور المفسرين أنهم فسروه بالمرور على الصراط. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصراط: مدحضة مزلة عليها خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة يعني واسعة، لها شوك عقيفاء فيه انحناء، تكون بنجد يقال لها السعدان، المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكجياد الخيل، شوكة وفيها انحناء مثل السنارة، وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدس في نار جهنم، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. وجاء في حديث في آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة أنه عندما يمر من الصراط يعني يمشي مرة ويسقط مرة ويحبو مرة وتسقط يده مرة، حتى إذا جاوز نظر إلى النار وقال: الحمد لله الذي نجاني منك. المسألة الثالثة: صفات الصراط، وهي مرت في الحديث، لكن أولها أنه مدحضة مزلة، يعني أنه صعب الثبوت عليه، تزلق الأقدام ولا تثبت عليه. والصفة الثانية أن على حافتيه كلاليب، وهي مثل الحدائد معطوفة الرأس، وخطاطيف أيضا تخطف الناس، وعليه هذه الحسكة وهو الشوك أو شوكة. شوك صلب ملوي، ملوي يقول ابن الأثير ملوي كالسنارة عريض. الصفة الثالثة أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. المسألة الرابعة وهي أيضا مرت في الحديث لكن من باب الإشارة إليها، وهي أحوال الناس على الصراط. أحوال الناس على الصراط على نوعين، النوع الأول أو عفوا على حالين. الحالة الأولى من حيث الظلمة والنور، قال صلى الله عليه وسلم: ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه هذا النور على جسر جهنم، وعلى جسر جهنم كلالي وحسكة تأخذ ما شاء الله، ثم يطفأ نور المنافق أو ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنين فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر. الأمر أو الحالة الثانية من حيث سرعة المشي وبطئه، ومن حيث النجاح وعدم النجاح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن عليه كالطرف، يعني كطرف الريح، كطرفة العين، ومنهم كالريح، ومنهم كالبرق، ومنهم كجواد الخيل يعني الخيل السريعة، ومنهم كركاب الإبل، ومنهم من يمشي يعدو عدوا يركض، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم هذا الزاحف، ومنهم من هو سلم بغير خدوش، ومنهم من سلم وهو مخدوش من هذه الكلاليب، ومنهم من كردس في رواية أو أكدس أو كدس في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فأي رجل أنا وأنت في ذلك اليوم؟ والأنبياء على الصراط يقولون: اللهم سلم سلم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير. ففي هذه المسألة أولا، أو في هذه الفقرة أولا من المسائل، تعريف الحوض. والحوض هو مجمع الماء في اللغة، مجمع الماء، وهو في الشرع مجمع الماء العظيم الذي يضعه الله سبحانه وتعالى في عرصات يوم القيامة يرد عليه المؤمنون. المسألة الثانية إثبات الحوض، سيؤذن. الواجب. ها؟ يعني المختصر أكثر عن الأصل؟ شرحته أم اختصرته؟
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بالإيمان بالحوض هو إثبات الحوض كما ورد ذلك في السنة والإجماع. لماذا في السنة والإجماع ما قيل في القرآن؟ ذكر خلاف كأنك بتتراجع عن قولك يعني لك ها السؤال هل ورد في القرآن؟ مسألة إثبات الحوض هل ورد في القرآن أم نهر أعطيناك الكوثر هو نهر في الجنة وليس ما يصح أنه الآية في الحوض وإنما هو نهر في الجنة هذا النهر يصب في الحوض فدلت السنة والإجماع على إثبات الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي مسألة هل لكل نبي حوض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض والفرط الذي يتقدم وقال صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة أو حوضي مسيرة شهر ستأتي صفات الحوض هل لكل نبي حوض ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي حوض لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظمها ولا يصح استثناء نبي الله صالح من أن حوضه ها أنه ليس له حوض وأن حوضه ضرع ناقته فهذا لا يصح. المسألة الثالثة صفات الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه الأباريق كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. وجاء في الحديث: يشخب فيه ميزابان من الجنة، يعني يصب فيه ميزاب. الميزاب تعرفون الميزاب؟ ها؟ تعرفون الميزاب؟ هذا هو اللي يصب يوم المطر فوق البيت، هذا اللي يصب، هذا يسمونه ميزاب. فهو الميزاب يصب فيه، فهذا هو الكوثر. الكوثر نهر في الجنة، وهو الذي يمد الحوض. المسألة الرابعة: من سيذاد عن هذا الحوض؟ من سيبعد ويطرد عن هذا الحوض؟ هناك أصناف من الناس سيطردون. الصنف الأول: من ارتد المرتدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ينتظر الناس على الحوض صلى الله عليه وسلم: فذادت الملائكة بعض الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب أصحابي، فيقول: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، كما حدث في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما ارتد من ارتد مثلا من العرب، ثم رجع من رجع. الصنف الثاني: أهل البدع. أهل البدع سيذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ونص العلماء كابن عبد البر وغيره نصوا على أصناف من أهل البدع، قالوا: كالروافض والخوارج والمعتزلة وغيرهم. فهؤلاء المبتدعة سيذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أحدثوا في هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: إنك جاء في الحديث أنه قال: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. وأهل البدع أهل إحداث وبدع، وهذا من جزاء، يعني الجزاء من جنس العمل، أنكم كما خالفتم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وابتدعتم، فإنكم ستحرمون من حوضه صلى الله عليه وسلم. الصنف الثالث: من فحش ظلمه وتعديه وفسق من فحش ظلمه وتعديه وفسقه وإفساده أيضا يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحدثوا بعدك، لأن الإحداث إما إحداث بدع وإما إحداث بالجرائم العظيمة والظلم العظيم والفحش العظيم، فهذا هؤلاء الصنف يدخلون في هذا، يعني في الذود عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة ذكرها ابن عبد البر والقرطبي والسفاريني وغيره من أهل العلم. هذه رحلة عقدية في مسائل اليوم الآخر، ومسائل اليوم الآخر كأصل من الأصول هي ركن من أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهي من الأمور التي تبعث في قلب العبد المؤمن السير إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول ابن الجوزي قال: الناس، معنى كلامه أن الناس كأنهم في مضمار، كأنهم في مضمار في هذه الدنيا. قال: سيرهم على قدر هممهم، سيرهم على قدر هممهم، وهمتهم على قدر إيمانهم باليوم الآخر. لأن الإنسان لو تيقن أنه سيقف بين يدي الله وسيناقش أو يعرض عليه الحساب، وأن أعماله ستوضع في الموازين أمام الناس وأمام أولا رب العالمين وأمام الناس، وكل عمل سيوضع، وأنه سيأخذ كتابه بيمينه، فإما سعيد وإما شقي، وأنه سيمر على الصراط، كل هذه المواقف العصيبة إنما سينجيك منها بعد فضل الله سبحانه وتعالى إيمانك وعملك الصالح. فعلى قدر الإيمان والعمل الصالح على قدر سيرك في ذلك اليوم. لذلك يقول ابن القيم في قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قال: فمن سار على الصراط المستقيم في هذه الدنيا الكتاب والسنة يسر الله سبحانه وتعالى السير على الصراط في الدار الآخرة. ووالله إن ساعة بل ثانية لا نقوى على تحمل ما يكون في ذلك اليوم، وبعد ذلك جنة أو نار. يعني وتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا وهو من أهل النار، يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا وهو من أهل النار، فيغمس غمسة في النار، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ يقول: لا والله. كل ذلك يذهب. أهون أهل النار رجل يوضع في إخمص قدميه جمرتان يغلي منها مخ رأسه. فالأمر ليس بالسهل، فيجب على الإنسان أن يعد العدة، والموت أقرب إلى أحدكم من شراكه نعله، فإذا جاء الموت لا يفيد الإنسان، رب ارجعون. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.